واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بداية الثورة في ليبيا، وقارنا بين الوضع فيها والوضع جوه مصر اللي سيطر فيه المجلس العسكري على كل حاجة، وبدأ المشير طنطاوي يتعامل على انه حاكم البلد الفعلي اللي بينزل الشارع ويسلم على الناس وتصور معاهم في الوقت اللي كان فيه هو ومجلسه بيقمعوا اي صوت معارض ينتقد تصرفاتهم او حتى يفكر يحاسبهم. وجرينا بالاحداث لشهر سبتمبر وشفنا الحادثة الشهيرة اللي راح ضحيتها اكتر من 3 ضباط مصريين قتلتهم طيارة اسرائيلية على الحدود، فكانت الشرارة اللي خلت الشباب يحاصروا سفارة اسرائيل ويقتحموا ويحبسوا 6 موظفين فيها، لحد ما قدر طنطاوي من خلال فرقة كوماندوز مصرية انه يحرر الموظفين ويثبت لامريكا واسرائيل انه الرجل المناسب لحكم مصر والقشة اللي يقدروا يعتمدوا على وجودها عشان تحميهم من وصول الاسلاميين للحكم. وخلونا النهاردة نقف معاكم شوية بالاحداث عشان نتكلم عن وضع المرأة في مصر قبل الثورة وبعدها، ونشوف ازاي نظرة المجتمع بدأت باحترام البنت واعتبرها عرض وشرف اقل شيء يمسها يقوم البلد على رجل. المجتمع ده وصل به الحال انه يشوف بنت بتتعرى وبتتضرب وتتهان قدام عينيه فيقول ايه اللي وداها هنا. من بين الحاجات اللي طلعت على الثورة أول ما قامت كانت إنها السبب في ظهور أسوأ ما في المصريين. اللي كان متبني الرأي ده كان بيقول إن على قد ما الثورة في أيامها الأولى شاف التعاون بين المصريين وروح واحدة وإزاي يبقى قلبهم على بعض، على قد ما تشوهت بعد كده وبقى فيها انقسامات وخناقات في كل حتة، ومظاهرة من اليمين ومظاهرة عكسها من الشمال، وحتى النظافة والاهتمام بالميدان اتقلب 180 درجة وبقى مكانه إهمال واضح واستهتار. وبمرور الوقت بدأ الأسوأ يظهر من خلال السرقة والتحرش والاعتداء اللي كانوا اختفوا في أول أيام الثورة، للدرجة اللي كانت بتخلي البنت تنام في نص الشارع في الطل ولا حد يلمس شعرة منها أو حتى يفكر يبص لها بشكل مش كويس. لكن السؤال إزاي كل ده حصل؟ عاوز تعرف كلمة السر في ده؟ حاجة واحدة، الهدف. من أول ما قامت الثورة وهي مركزة على هدف واحد وهو إسقاط النظام وعزل مبارك، بس أول ما الناس تخيلوا إن ده تحقق اتخلق مكانه 100 هدف جديد أصغر من اللي قبله، ما بين اللي عاوزها إسلامية واللي عاوزها ليبرالية، ما بين اللي يقولك الانتخابات الأول واللي يرد عليه يقولك الدستور الأول، مولد صراعات وشحن وتجاذب خلى الميدان اللي كان أهم ما فيه الوحدة الواحدة يتقسم لألف وحدة صغيرة كلها بتتخانق مع بعض ومحدش فيها عارف لا يسيطر على التاني ولا يطرده بره الصورة. الفترة دي هي اللي ورتنا حاجات كانت اختفت تماما من نفوس الناس في الايام الاولى للثورة، فبقينا كل يوم ممكن نسمع في خبر على قناة اخبارية او فيديو متسرب بين الشباب وبعضهم او بوست متشير على صفحات فيسبوك وتويتر بيقول ان في اعتداء حصل على الفنانة الفلانية والنشطة العلانية او حتى على ستات عاديين نازلين مظاهرة زي اللي حصل يوم 8 مارس لما الستات اللي شاركوا في مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وخرجوا عشان ينادوا بالمساواة بين الرجل والست ومشاركة المرأة في تعديل الدستور وتعديل قوانين العنف ضد الانثى، الستات دول تم التحرش بيهم في المسيرة من مجهولين ولا حد فيهم اتقبض عليه ولا حتى حصل تحقيق يجيب حق الستات دول.
دي رجالة في مصر كلنا اتحرشنا، دي مسكت من وراها، انا كان في ايد جوه الجلوسة بتاعتي، دول نفس الرجالة اللي واقفة اللي جايبة الشيخ أصغر وبتدلنا وبتقولنا حديث وحاجات من القرآن، دي نفس الرجالة اللي اتحرشت بينا.
شوية بشوية الاعتداءات دي ما بقتش بتفرق بين مصرية او لا، وبقى بتحصل للاجانب اللي نازلين الميدان سواء سياح جايين يتفرجوا على اللي سمعوا في بلدهم انه اعظم ثورة في التاريخ الحديث او مراسلين اخبار كل ذنبهم انهم بيقوموا بشغلهم مش اكتر. وتكرر ده في اكتر من مناسبة زي اللي حصل يوم 8 مارس مع زوجة صحفي نزلت الميدان عشان تتفرج على الاحداث اللي بتحصل هي وطفلها وصاحبتها وبنت صاحبتها اللي عندها 6 سنين، فحصل هجوم عليهم كلهم من مجموعة من الرجالة في الميدان من غير اقل خوف او مراعاة للاطفال اللي على كتافهم. ده غير مراسلة للقناة الفرنسية ومراسلة تانية للسي بي اس الأمريكية اللي تم الاعتداء عليهم ليلة رحيل مبارك في وسط الميدان.
And we had to stop for a moment and suddenly Baha looks at me and says we've got to get out of here.
Baha is not happy here.
I was told later that they were saying let's take her pants off and it's like suddenly before I even know what's happening, I feel hands grabbing my breasts, grabbing my crutch, grabbing me from behind. I mean, it's not, you know, one person and then it stops. It's like one person and another person, another person. And I know Ray is right there and he's grabbing at me and screaming, Lara, hold on to me, hold on to me. As the more I screamed, it turned turned them into a frenzy.
عشان تفهم ازاي ده كله حصل وليه وايه اللي غير نظرة المصريين على مدار سنين طويلة من احترام الست والاحساس تجاهها انها مش شرط تكون مرات شخص او بنته عشان يدافع عنها، مجرد كونها ست وخلاص فده يخليها جزء من شرفه حتى لو ما يعرفهاش معرفة شخصية، جزء بيجبره يحميها من اي اعتداء او اذى يحصل لها. بس بمرور الوقت الجزء ده تشوه وتحول لنظرة تانية شهوانية اكتر، نظرة حيوانية كل تركيزها على الست كجسم مش انسان من لحم ودم وروح. عشان نفسر ده زي ما قلنا لازم نجيب الشريط من الاول ونمر على احداث معينه في تاريخ مصر بدا فيها وضع المراه يتغير ويتغير معاه نظره المجتمع ليها. شكلك مش فاهم، بص ركز انت معايا بس شويه كده وطرطق ودانك وانا احكي لك الحكايه كلها. الموضوع بدا مع اتنين ستات اشهر من بعض في كتب التاريخ والفرق بينهم شويه سنين بسيط، هدى شعراوي ودريه شفيق. وخلونا نبدا بهدى شعراوي اللي كتير بيعتبروها الام الروحيه للستات في مصر وفي البلاد العربيه كمان. هدى شعراوي اتولدت سنه 1879 في المنيا لعيله كبيره وعظيمه ليها وزن عند الناس وكلمه مسموعه للدرجه اللي خلتهم يسمى ابوها ملك الصعيد. ولما وصلت لسن 13 سنه اتجوزت ابن عمها اللي كان اكبر منها بثلاث مرات على الاقل، واللي ساعدها من خلال شغله وعلاقاته انها تدخل دايره النخبه السياسيه في مصر اللي كانت كلها بتحارب الاحتلال الانجليزي في الوقت ده، فتتاثر بيهم وبارائهم وتتمنى انها تقلدهم وتشتغل في نفس العالم اللي بيشتغلوا فيه. وفعلا بعد الحرب العالميه الاولى نظمت مظاهره كانت للستات بس، نزلوا الشارع وهتفوا بالاستقلال ضد حكم الانجليز، وكانت مظاهره ناجحه لدرجه انها نظمت بعدها مظاهره ورا الثانيه ولقاء ورا الثاني لحد ما نقلت هدى شعراوي نشاطها للغرب وبقت بتسافر عشان تقابل نشاطات من الفامينست وتحضر مؤتمرات وندوات، وفي النهايه تقرر انها ترجع مصر وهي محضره ثوره مش بس هتبقى في معتقداتها هي، ده معتقدات الستات كلهم وقتها. نزلت هدى شعراوي من القطر فيتفاجئ الناس كلهم انها لما تخرج تقابلهم كان وشها مكشوف من غير يشمك يغطي ملامحها. طبعا انت دلوقتي هتقول لي ايوه اؤمر ايه المشكله يعني في حته قماش تلبسها ولا لا، فين الثوره لا مؤاخذه؟ اقول لك انا وقتها كان اليشمك والحجاب اكبر من مجرد كونه فريضه دينيه او عرف الستات بتعمله خلاص بحكم العاده او اللي اتربوا عليها، ده كان نظام قام عليه مجتمع بالكامل اتعامل مع الستات على ان 99% منهم قاعدين في البيوت يطبخوا ويغسلوا وينظفوا ويربوا العيال، ويوم ما ينزلوا يكون حد معاهم من اهل بيتهم، اما ال1% اللي فاضلين وممكن يكونوا اقل كمان فهم اللي كانوا بيحاربوا عشان يتعلموا ويبقى لهم دور سياسي او نشاط ثقافي في المجتمع، وحتى دول كمان ما كانوش يجرؤوا يخرجوا ويقابلوا اغراب الا بحجاب كامل يغطي اجسامهم وشوشهم، واللي تفكر تخالف ده تبقى بتحط نفسها في موضع عار على نفسها وعلى اسرتها بالكامل. من هنا تقدر تفهم ازاي بنت صعيديه ومن عيله كبيره زي عيلتها قدرت تتصرف التصرف ده وتتحدى مجتمع بالكامل. لكن هل قدرت هدى شعراوي تتجاوز الاختبار ده وتاثر في اللي زيها وتكون معاهم شله من الستات الاغنياء وزوجات السياسيين الكبار واللي اسسوا في النهايه منظمه سموها الاتحاد النسائي المصري، وقدرت تقنع الطبقه الغنيه وعلى راسهم الخديوي ان نسبه الستات والبنات اللي بيتعلموا في البلد لازم تزيد اكتر ويتصرف عليهم بشكل اوسع عشان يكملوا دراستهم للنهاية، لكن كانت عارفة ان ليها سقف برضو ما تقدرش تتجاوزه وانها مهما حاربت فمش هتشطح يعني في حاجات كانت تعتبر وقتها من اكبر المحرمات، زي مثلا ان الست يبقى لها حق التصويت السياسي او يبقى لها منصب في الحكومة او تشارك حتى في البرلمان. من هنا نقدر نفهم ليه هدى شعراوي بسيرة حياتها دي والمفاهيم اللي غيرتها في المجتمع قدرت تتحول لأم روحية للستات وتخلي كل المنظمات النسوية في مصر تمجد فيها ويحتفلوا بذكرها كل سنة لحد النهاردة. نطير بقى كام سنة كده وبالظبط لغاية سنة 1908 اللي اتولدت فيها بنت اسمها دريه شفيق في اسره متوسطه على قد حالها. درست دريه شفيق الفلسفه بمنحه اخذتها في جامعه في السوربون وقدرت تدخل في دايره الستات اللي موجودين حوالين هدى شعراوي وتبدا تتعلم منها وتشرب افكارها، لولا ان هدى في يوم من الايام صدمتها برفض انضمامها للاتحاد النسائي اللي عملته بسبب انها جايه من طبقه متوسطه ما تناسبش الطبقه اللي بتتحرك فيها هدى شعراوي. ساعتها قررت دريه انها تعمل منظمه شعبيه خاصه بيها وتسميها بنت النيل، ومن ساعتها تحولت لكتله نشاط ما كانتش بتقعد في حته، فتلاقيها بتناضل عشان تعليم البنات وتتواصل مع الستات اللي من الطبقات الفقيره اللي بيشتغلوا مربيات او ممرضات او اي شغل يدوي، وتنشر مجله وتاسس بعدها مكتب توظيف عماله للستات. ولحد ما ماتت دريه شفيق كانت قناعتها اللي بتقولها في كل مناسبه ان محدش هيدي الحريه للمراه الا المراه نفسها، عشان كده هي عايشه تكرس حياتها لحد ما تكسر القيود اللي حوالين الستات في مصر. دلوقتي انت عرفت البدايه كانت فين وايه النقطه اللي بدا وضع الست عندها يتغير والمجتمع يتعامل معاها بمفاهيم جديده عن الحريه والمساواه وحقوق ما كانش حد بيفكر يديها للست قبل كده. نجري بقى بالزمن سنين كتير لحد ما نوصل لعصر مبارك اللي كان فيه الحال اتغير كتير جدا بعد سنين من التحرر ومشاركه المراه وتطور النسويه وتراجع الدين، مش بس في نفوس الشباب ده في تصرفات الكبار اللي بيقلدهم الشباب او على اقل تقدير بيحترموه. وطبعا بما ان اغلب مشايخ السلطان هم آلات فتوى بالعمله مش اكتر يعني، فانت مش محتاج تسال ليه الدين تراجع من صورته كقيمه في وجدان الناس لمجرد عادات اجتماعيه لا اكتر ولا اقل. ومش بس الدين ده، حتى العادات الشرقيه والاعراف كمان، كل ده بمرور السنين اتغير، فبقى عندك بلد بالكامل عنده ازدواجية بين اللي المفروض انه عاداته المحافظة وتدينه وبين الواقع اللي بيحصل فعلا. البسي حجاب اوكي، بس ممكن يكون اللبس ضيق ومحتاج برطمان فازلين كامل عشان يتلبس، ما تتأخريش تمام، بس ممكن الساعتين اللي هتخرجهم تكون مع صاحبها كورنيش وخربينها سوا. المجتمع المتدين بطبعه لقى نفسه مقسوم بين آلاف المساجد اللي مالية مدينة واحدة وبين شوارع كاملة مخصصة للدعارة أو الشط أو كباريهات معروفة باسم الشارع ده. مجتمع ممكن عيلة فيه تفرض قيود على شاب جاي يتقدم لبنتهم وتطلب منه شقة بالشيء الفلاني ومكنة تفصيص توم وكيتشن ماشين بتشتغل روبوت بعد الظهر وبتكنس وتمسح وترضع العيال، وفي نفس العمارة عيلة تانية بنتهم بتتجوز جواز متعة لثري عربي بيقضي اجازته في مصر يتدلع شويه ويديها المهر بتاعها وهو ماشي قبل ما يتطلقوا ويروح لحاله، وهي ورقه طلاق عندها لو حبت تتجوز تاني، المهم انها طلعت بقرشين كويسين. الموضوع ده انتشر بشكل مرعب للدرجه اللي خلت وزاره العدل ذات نفسها تدخل في السبوبه دي، فتشترط على اي عريس غير مصري هيتجوز بنت اصغر منه ب 25 سنه او اكتر انه يحط لها ضمان مالي في البنك الاهلي بقيمه 7000 دولار، يعني وقتها كان المبلغ 50,000 جنيه كاملين، وكل ده عشان يضمنوا حقوق البنت ويقللوا من الجواز ده اللي بيسموه جواز صيفي. لكن النتيجه انه فضل شغال زي ما هو وما قلش ابدا. طب هل دي كل النماذج اللي موجوده في البلد؟ لا طبعا، والبديهي ان في ناس كتير محترمه ومتدينه عن قناعه تامه، مش تقليد او شو قدام الناس وخلاص، بس النماذج دي برضو بتلاقي المعاناه بتاعتها بين اللي عايزه تعمله واللي مفروض عليهم بحكم نظام قرر يحرمهم من ابسط غريزه عندهم. يعني البنت نزلت الشارع وتعاملت مع زمايل في الشغل وفي الدراسه، كل ده جميل وعادي مفيش مشاكل، لكن المشكله الحقيقيه لما التعامل ده يتزامن مع حرمان الجواز. يعني في الوقت اللي بيصعب فيه اكتر واكتر الجواز على الشباب، واللي ملتزم ومتدين ومحترم ما بيمارس الجنس خارج نطاق الجواز، واللي مش متدين بيلاقي عوائق كتير جدا من العرف الاجتماعي والاصول والعادات ومراقبه الاهل، في الوقت اللي كل ده بيحصل فيه ومعاه تعامل يومي في الدراسه والشغل بين الجنسين، تقدر تفهم ازاي نظره الشباب بتتغير بمرور الوقت غصب عنهم لنظره شهوانيه صرف بيبص بيها على الجسم اللي قدامه، جسم بيشوف فيه رغبه اتحرم منها، مش جسم المفروض انه لانسان شبهه يقدر يتعامل مع عقليته بحكم الشغل المشترك او الدراسه اللي بتجمعه، او حتى بني ادم ما يعرفوش بس بينزل يروح مشاوير ويخلص مصالحه فمضطر يشاركه في نفس الشارع اللي ماشي فيه. في الوقت اللي كان فيه مبارك وحكومته مسيطرين على البلد كانوا فاهمين كويس قوي ان كل الظروف اللي قلنا عليها دي وضيف عليها البطاله والفساد والسرقه اللي كانت عامله فيها الحكومه سكور، فانت لما تضرب كل ده في الخلاط هيطلع لك قنبله موقوته مستنيه اي شراره عشان تنفجر. شراره كانت اول واهم الاسباب اللي خلقت ثوره يناير من الاصل. مبارك فهم ده كويس فحاول بكل وسعه انه يلهي الشباب بكل حاجه متاحه ويسيطر على الاحصائيات اللي بتدي ارقام ولو قريبه للعدد الحقيقي للشباب العاطل، او الشباب اللي تجاوز ال 30 وما اتجوز، او البنات اللي لسه في بيت اهاليهم متاخر عنهم الجواز. كل الاحصائيات دي كان بيتم السيطره عليها، وفوقيها كل برامج التوك شو اللي بتتكلم عن الجواز وعلاقه الجنسين ببعض والمسائل الجنسيه اللي كان الناس بيدوروا عليها ويحسوا بنشوه من مجرد الكلام عنها في برامج زي هبه قط اللي كان بتعلم الست ازاي تبوس جوزها. ماشيها تبوس جوزها عظم ماشيها انا عارف ان انت كنت خارب الدنيا ومالكش برامج العيال دي، بس احنا في برنامج محافظ. المهم ان كل شيء واي شيء يخلي الشباب يفكروا في حقوقهم ورغباتهم في الجواز كانت بتتقتل قبل ما تكبر وتتحول لمطالبه بالحق ده، وسنه بعد سنه ومع الكبت ده كان لازم يحصل انفجار. من هنا تقدر تفهم ازاي فيلم زي فيلم ثقافي اخد الضجه والشهره دي كلها واللي حكينا عنه في حلقه قبل كده. الفيلم نجح واتحفر في عقول الشباب لانه ببساطه عرض المجتمع زي ما هو بتناقض الشباب والازدواجيه اللي بقوا فيها واللي خلتهم يقرروا يشوفوا فيلم اباحي جوه قاعه تابع المسجد من كتر حرمانهم والابواب اللي اتقفلت في وشهم. ومش بس الفيلم ده، لكن كل فيلم او روايه او عمل فني جاد كان بيرصد حاله لمجتمع بالكامل بقى بيتعامل مع البنات والستات فيه على ان هم مجرد وعاء للشهوه لا اكثر ولا اقل، وكل تفكيره بقى ازاي يحقق الشهوه دي في الدنيا. لكن في فتره حكم مبارك اللي كان لاحق وضع المراه شويه ومجمل صورتها بشكل يدي للعالم انطباع ان فيه اهتمام بيها، هو لا اهتمام ولا نيله، يعني ان سوزان مبارك كانت رافعه لواء المراه وعايشه حياتها تثبت لهيلاري كلينتون صاحبتها انها ما تفرقش حاجه عن اجدعها فيمينست في امريكا، يناسب المجتمع المصري بقى ولا لا مش مهم، احنا ما يهمناش يا جدع هنطبقه برضو عادي، واللي مش عاجبه
راجل كبر مخك.
سوزان مبارك اتعاملوا معاها في امريكا على انها المصدر الحصري للتحسينات في حقوق الست المصريه، الوليه ما سابتش حاجه ما عملتهاش الحقيقه، تعديل قوانين طلاق وخلع، تجريم ختان بنات، تحديد حد ادنى للجواز عند 18 سنه وحد ادنى لعدد الستات في البرلمان. بص وسوزان في قعده صفه مع ابو علاء ليله خميس كده يتفقوا عليه سوا، يصحوا الجمعه كل القوانين ما شاء الله تكون اتعدلت. هو اي نعم الناس برضو فضلت تخطب لبناتها وتجوزهم في الريف اصغر من 18 سنه، واي نعم مفيش ولا قضيه تم فيها ادانه شخص بسبب ختان بنته، بس مش مهم، المهم ان القوانين اتعدلت اهو اتأشر عليها. اعمل ايه تاني يعني؟ اقطع هدومي؟ المهم ان الفضل في النهاية يفضل منسوب لسوزان، حتى القوانين تتعرف باسم قوانين سوزان، خصوصا وان ما كانش في حركة نسوية واحدة عليها القيمة ساعتها في مصر، فهي اللي كانت متصدرة المشهد لوحدها. هي ومساعدتها ميرفت التلاوي اللي كانت صاحبتها الانتين، فكانوا بيعملوا كل حاجة مع بعض. اهي ميرفت التلاوي دي بقى للي مش عارفها كانت ست شديدة لمؤاخذة، بتلعب في ال 74 بس تقفل لوحدها شارع ولا اجدعها عبده موتة. التلاوي كان ليها رأي لطيف قوي في الدول العربية، وما كانتش بتخبيه الصراحة او تتكسف منه. الست كانت شايفة ان السياسات ما بتتنفذ في الدول النامية، ليه لا مؤاخذة احنا يعني، ان السياسات ما بتتنفذ من الشعب والكلام الفارغ ده، الدول العربية ما بتمشيش من تحت لفوق، بتمشي من فوق لتحت، يعني اللي يقوله الحاكم يمشي، والحاكم ده مش هيخرج عن حاجة من اتنين، يا ملك يا حاكم عسكري، هما الاتنين الوحيدين اللي ليهم شرف حكم البلد، والباقي ولاد جزمة ملهمش اي حق. لحظة كده، هي قالت ملك فعلا؟ الولاية كانت 74 سنة برضه، الحمد لله انها ما قالتش افندينا. اللي بتقول لك ملك وحكم عسكري دي لا هي ولا كبرتها سوزان جم مرة وانتقدوا جيش او شرطة او عسكري في امن دولة اتورط في حادث تعذيب او اعتداء على ست. يعني الواحدة فيهم كانت تعرف ان الداخلية بتاخد الاخواني او السلفي تنفخه في الاسم وتعتدي على مراته وبنته في الزنازين قدام جوازهم، ومع ذلك ولا مرة طلعت تعترض ولا تسجب وتولول وتندد، ولا مرة ادانت سوزان مبارك المخابرات اللي بتتجسس على الستات في المعارضة وحقوق الانسان والجمعيات الاهلية، ولا مرة ادانت الحكومة اللي بتبتز الستات عيني عينك بصور ومعلومات وفيديوهات اخدوها سرقة وزلهم بيها. حتى الحادثة المشهورة في 2005 للصحفية نوال علي اللي بلطجية الحزب الوطني اعتدوا عليها جنسيا في مظاهرة قدام خط الصحفيين وتحت عينين الشرطه بما فيهم رئيس المباحث وقتها، محدش فيهم نطق او استنكر اللي حصل ده. نوال علي اتسحلت وتعرت وترامت على سلالم النقابه ومفيش مخلوق واحد حاش عنها، وفي النهايه اترفدت من جورنالها لما حاولت توصل صوتها وتحرك القضيه، وجوزها طلقها وتشوهت صورتها باعتبارها بترمي بلاها على الشرطه، وفي النهايه بعد 4 سنين ماتت بالسرطان ومحدش حتى سمع بيها. ماما سوزان لا حرام الصراحه، الست كانت مشغوله، كانت بتحضر لقانون جديد يجرم التحرش، فما كانتش فاضيه تشوف اللي حصل. هي قالت من القضيه الجايه ان شاء الله، انا اخري مسؤوله عن الستات اللي الشعب ابن الكلب ده بياكل فيهم، او ست يجرى لها حاجه من جوزها ولا ابنها، في الحاجات دي انا راشقه وش، لكن تفكروني اوبرا وينفري بقى وهقف قدام الحكومه؟ يفتح الله. وهي كده كده الحكومه عارفه مصلحه الشعب فين فبتراعيها او بتصب فيها، مش فارقه يعني. وتيجي 2011 وتقوم الثوره ويتعزل مبارك ويستلم من بعده المجلس العسكري، وفي 9 مارس تحصل الحادثه المشهوره لكشوف العذريه اللي حكيناها قبل كده. لكن للي ما يعرفش او انضم للقعده معانا جديد، فنقول له باختصار ان عساكر الجيش فضوا اعتصام صغير في الميدان واعتقلوا حوالي 200 واحد وواحدة احتجزوهم في المتحف المصري قبل ما تنقل عربيات الجيش البنات لقاعدة عسكرية ويتم الكشف عن عذريتهم من ضابط جيش وقدام عينين العساكر وبقية الضباط اللي كانوا بيصوروا اللي بيحصل، في جريمة اتفضحت قدام العالم كل وقتها. وبعدها بكام يوم يفرجوا عن البنات دول وكأن ما فيش حاجة حصلت خالص. لو انت لسه داخل من البلكونة وبترمي سجارتك، فحب اقول لك ان ما فاتكش كتير. لا التيار الاسلامي اعترض على اللي حصل، ولا الثورين اتكلموا ووقفوا قدام المجلس العسكري. مؤيدين مبارك لا، دول كانوا بيقولوا ان البنات هم اللي اخذوا ضباط الجيش وقلعوهم بناطيلهم وكشفوا على عذريتهم، بس الظاهر حبوا الموضوع فقالوا نقعد في الكتيبة كام يوم نستجم وبعدين نبقى نروح. لكن بعيد عن التهريج، فاللي حصل يأكد لك قد ايه نظرة الرجالة في الشعب المصري اختهلفت 180 درجة، زي ما قلنا للدرجة اللي خلتهم يتعاملوا مع جريمة شرف زي دي باعتبار المسؤول الأول والأخير عنها هم البنات نفسهم، فبصلهم على إنهم مجرد بغايا كانوا مستمتعين باللي بيحصل لهم مش بيتعذبوا. ولما نرجع لطنط ميرفت التلاوي بتاعة الملك دي نلاقيها رأيها في قمة الاحترام والنبل الصراحة. الست قالت إن اختبارات العذرية دي حاجة قديمة من أيام الملك فاروق. تاني ملوك الولاية دي في ملك عضاي وهي صغيرة ولا إيه؟ ما علينا. المهم إنها قالت إنه إجراء روتيني وده عشان يتأكدوا من أي واحدة ممكن تقول إن حد في الجيش اغتصبها ولا حاجة. تيجي تسألها طب ما يا طنط البنت ممكن ما تكونش عذراء وترمي بلاها على الجيش وتقول اغتصبوني عادي، ساعتها تقول لك نعم
اخلص يا كلب، بنتنا اشرف من الشرف بتبقى في زيها يا حبيبي، دي شمع النواره،
احنا كل حاجه متسجله في الورق عندنا، اللي مكتوب في بطاقتها انها انسه تبقى انسه، تطلع بقى مدام حامل كنجارو حتى ملناش فيه، هي في الورق انسه وهنسلمها لابوها كده. الحاجه اللي تلفت نظرنا لنقطه تانية مهمه، وهي ان غشاء البكاره بقى اهم من الست صاحبه غشاء البكاره نفسه، للدرجه اللي تخلق حاجه عند الناس اسمها غشاء بكاره صيني لو مش موجود الغشاء الطبيعي لاي سبب، حاجه كده كل الغرض منها الضحك على العريس واقناعه ولو بالوهم ان العروسه اللي مش عذراء انها عذراء. غشاء البكاره الصيني ده ظهر في فتره مبارك واتكلمت عنه وسائل الاعلام وناقشوا البرلمان وعلماء الازهر قبل ما يطلعوا يحرموه ويقول انه شرعا وقانونا جريمه واخداع للعريس، لكن برغم كده فضل الغشاء ده متاح للطلب، بس بقى بيتعامل معامله العمليات المشبوهه والادويه المحرمه، حاجه كده من اللي بتبقى من تحت الترابيزه ومفيش مجال لسياح وكلام كتير عنها زي عمليات الاجهاض وبيع الاعضاء. الغشاء الصيني ده للي ما يعرفوش فهو ببساطه عباره عن غلاف قد كارت الكوتشينه كده جواه مستطيل بلاستيك صغير شفاف جدا ورؤيه جدا ومليان صبغه حمراء زي الدم، كل دورها انها لما تتحط مكان القديم توهم مع اول لقاء بين الزوجين في ليله الدخله ان العروسه عذراء والدليل اهو حصل لها نزيف. مجرد كيس صغير كده قد الصباعين بيتهرب من الاماكن المشبوهه في الازقه والحواري قدام القصر العيني، زي اجهزه الضغط والسماعات الطبيه وقياس السكر والكراسي بعجل المتهربه. كيس ممكن سعره يوصل ل$50، لكن مفعوله نتيجته بتعيش عمر كامل. مش مقنع وكله مخاطر، ممكن تنقل على المستوى الاعلى وتلعب في المضمون. عمليه ترميم غشاء عند طبيب امراض نساء تقعد لها كام ساعه، وبعدها باسبوع ممكن يتم الفرح عادي جدا، وكل ده بمبلغ من $200 ل$800، يعني مش رقم كبير. الهوس ده بخلق بدائل لغشاء رباني ممكن يتقطع لاي سبب. بعد كل ده ممكن تقول انه مش مهم سواء مسلم او مسيحي؟ هل هو مش مهم للاثنين بنفس الدرجه؟ والسؤال الاهم، هل العرب مش مدركين نهائي ان في عذاره ما بينزفوش، او ان ممكن يحصل اتصال جنسي قبل الجواز والغشاء ما يتاثرش ولا ينزف؟ بلاش، هل معيار الشرف هو بس الغشاء لكن اي حاجه تانية غيره مش مهم، وما تشوهش شرف البنت او تقلل من اخلاقها؟ ما طول ما هي لسه بنت فمتاح تعمل اللي هي عايزاه من ورا اهلها والعريس اللي هتتجوزه. طالما بقت دي كل نظره المجتمع للبنت، ان قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى، قولوا لابوها الدم عبى الفرشه، قولوا لابوها ان كان جعان يرتاح، قفل الترباس وجاله المفتاح، كل دي كلمات اغاني من الارياف ومن الصعيد، وطبعا كلماتها مش محتاجه الشرح. مركز نظره من العلامات المهمه في مجال الاهتمام بالمراه في مصر، لكن اهم شيء عمله المركز كان انهم اول ناس بلغوا عن كشوف العذريه اللي عملها الجيش، وقدروا يقنعوا 3 بنات من بينهم واحدة من الضحايا اسمها سميرة إبراهيم إنهم يتكلموا بالنيابة عنهم عشان يقدموا قادة الجيش للمحاكمة. بتحكي سميرة عن اللي حصل معاها يوم كشوف العذرية، فبتقول إنها كانت لحظتها بتتمنى قلبها يقف وتموت من كتر الرعب والخوف اللي كانت حاسة بيه. بنت من قرية فقيرة جنب سوهاج وشغالة في مكتب تسويق، كل ذنبها إنها كانت موجودة في توقيت غلط واتقبض عليها مع اللي اتمسك وترحلوا للمتحف المصري في اليوم المشؤوم ده. لما تم الإفراج عنها ورجعت سوهاج، والدتها أمرتها إنها ما تتكلمش نهائي عن اللي حصل عشان الفضيحة، لكن أبوها اللي كان من التيار الإسلامي واتقبض عليه كذا مرة وهو شاب، قدر بنظرة واحدة يفهم اللي بنته شافته، وشاف التعذيب بالكهرباء على جسمها واللي هو نفسه كان عنده زيه من صغره من طول التعذيب على ايدي الحكومة. اول كلمة قالها لها الزمن بيعيد نفسه تاني يا سميرة، بس بالنسبة له دي كانت الفرصة انه ياخد بحقه من اللي مرمطوه وهو لسه صغير. ورغم ان سميرة ابراهيم جالها مكالمات تهديد بالقتل والاغتصاب لو ما سكتتش، ورغم ان الاعلام اتهمها ان هي بتتبلى هي واللي معاها على الجيش، لكن كملت في القضية للاخر لحد ما المحكمة فاجأت الكل بانها براءت ضابط الجيش اللي عمل الكشوف، عشان تنتهي حدوتة الكشوف العذرية كلها بكلمة السيسي لمنظمة العفو الدولية، وكأنه بيتشفى في البنات دول لما قال ان كشوف العذرية مش عشان تحمي البنات من الاغتصاب بس، لكن دي عشان يحموا الجيش نفسه من تهم الاغتصاب. لكن بعد كام شهر بس حصل موقف جدد الحكاية كلها وخلى اللي معرفش يعرف كل التفاصيل ويكون الرد بالجملة على كل انتهاك حصل لبنت. في 17 ديسمبر واثناء ما الامن مشتبك مع المتظاهرين عند مجلس الوزراء بسبب تعيين كمال الجنزوري رئيس وزراء في الوقت ده، النار مسكت في المجمع العلمي اللي بناه نابليون سنة 1798، واتحرقت بسببها مكتبة فيها اكتر من 200,000 كتاب ومخطوطة نادرين، ما تبقاش منهم غير 25,000 بس. المهم ان العساكر حصروا المبنى اللي بيتحرق وطردوا المتظاهرين اللي كانوا بيحاولوا يهربوا بحياتهم، وكانت النتيجة ان واحدة من المتظاهرين دول وقعت في وسط الشارع، فتلف حواليها 4 عساكر بالخوز والبيادات ونزلوا فيها ضرب وشلاليط، وجر من هدومها اللي اتقطعت وعبايتها اللي اتفتحت كلها، فيبان للناس كلها لحم البنت العريان وحملتها الداخلية اللي كان لونها ازرق، ومع ذلك ولا واحد اخدته النخوة انه يبطل ضرب او يسترها او حتى يسيبها لحالها. فضلوا يضربوا فيها لحد ما في النهاية تعبوا وزهقوا فسابوها ومشوا. المشهد اللي استمر دقايق قليلة ده الكاميرات لقطته، وفي خلال كام ساعة كان الفيديو في كل حتة، وصور العساكر وهم بيضربوا البنت العريانة متصدر كل صفحات تويتر وفيسبوك. لكن في المؤتمر اللي عمله المجلس العسكري بعد كده، اللي هو عادل عمارة فضل مصمم ان الصورة دي متاخدة برا سياقها وانها مغرضة وهدفها هدم ثقة الناس في الجيش، وقال ان المجلس العسكري كان دايما بيحذر من استخدام الحرية اللي بتوصل في النهاية للفوضى وسقوط الدولة مش سقوط النظام، من غير ما ياخد باله ان لسانه كان بيكرر نفس تصريحات مبارك وبيتجاوز الخط الرفيع بين الدولة والنظام ايا كان مين. الراجل قاعد يهلل ويقول دي خطة مقصودة، عاوزين يهدوا الدولة، عاوزين يطلعوا القوات المسلحة وحشة. واحدة صحفية وريته صورة الضرب، قال لها اقفلي الورقة انا عارف اللي بتقوليه. كل الصحفيين ساعتها حاولوا يضغطوا عليه، لكن هو كان رافض تماما اي سؤال وقال انا ما اسمحش بالكلام ده، واللي هيتكلم مره تانية هطرده بره المؤتمر.
لو اتكلمت تاني هخرجك بره، كلام واضح ولازم يبقى فيه نظام. قبل ما تفتح الجريده بس اقفليها، انا عارف بقول ايه، اقفليها. لبنت مصريه موجوده وملقاه على الارض انا بقول ايوه هذا المشهد حصل، لكن اللي انا بطلبه قبل ما تبصي وتفتح الجريده عشان تساليني ايه الكلام ده والجيش والعنف والكلام ده، اسالي الظروف، اسالي الظروف اللي وقعت فيها، ايه اللي حصل في ما تاخديش اللقطه دي بس.
في النهايه قامت واحده صحفيه كبيره في السن رفعت ايدها بادب وقالت له انا ست مصريه اولا، حضرتك لازم تعتذر باعتبارك ممثل المؤسسه العسكريه لكل امراه وتسمعنا بهدوء. الراجل سمع الكلمتين دول وبقى مش على بعض، قال لا احنا وصلتنا اخبار ان في خطه للهجوم على مباني حكوميه جديده، انا لازم اتحرك. وطبعا لا حصل هجوم ولا نيله، واحنا عارفين.
انا بطالب حضرتك كسيده مصريه اولا وكاقدم محرره عسكريه ثانيا انه المجلس العسكري مطالب باسف ليس عام، اسف خاص للنساء مصر.
ثانيه واحده، عندي معلومه بنقلها لحضراتكم جميعا ان في اتصال حالا بأن هناك مخطط اليوم لحرق مجلس الشعب تاني، وهناك تجمعات كبيرة في ميدان التحرير للبدء في تنفيذ المخطط. مجرد معلومة أنا بنقلها ليكم عشان أأكد كلامي في مسألة منهجية التخطيط. معرفش أتكلم وحد بيتكلم من فضلك، لإما أسكت وإنت تتكلم أو العكس.
بس بعيدا عن الموقف الرسمي للدولة، لكن اللي حصل في الإعلام نفسه وردود فعل الناس كانت قمة في الرخص. مفيش حاجة كنت ممكن تسمعها في التلفزيون والتوك شو عن إزاي اللي عمل كده يتعاقب. لا، ده هي ليه ما لبست هدوم داخلية كفاية؟ ليه هدومها الداخلية كان لونها أزرق؟ ودي هدوم داخلية ولا بيكيني؟ وفي حد يروح مظاهرة بعباية كباسين؟ ده يبقى معناه إن عاوزة تقلعها بسهولة. يقول لك البنات الغلابة، دي أكيد خطة. شفتوا العسكري أصلا لابس كوتشي مش بيادة إزاي؟ ده أكيد مش عسكري بقى، ده قصده يجيب اللوم على الجيش وهو لا جيش ولا نيل. وفي النهاية ختم القصة بدي أكيد صورة فوتوشوب. طب ده إعلام المحطين اللي كلنا عارفينه. أكيد بقى حراس الشريعة وأنصار الأخلاق هيقلبوا الدنيا ومش هيقعدوها. في قناة الناس طلع علينا الإعلامي والشيخ خالد عبد الله عشان يقول بغض النظر عن اللي اتكتب عنها وإنها مين وليه ما كانتش لابسة حاجة والعساكر اللي فضلت مبددة وسطهم ساعة، كل ده ما يهمنيش. قال لك اللي يهمني أصلاً إيه اللي وداها هناك. ولما البرادع دافع عن البنت وهاجم المجلس العسكري، ساب البنت واتريق عليه هو بجملته المشهورة: يا واد يا مؤمن.
البرادع مخاطبا العسكري: ألا تخجلون بتجريد الفتيات من ملابسهن؟ يا واد يا مؤمن، يا واد يا مؤمن. كله بقى متدين بيدافع دلوقتي عن المنتخب، واحنا ما نعرفش المنتخب دي منين اصلا، احنا ما نعرفش هي منين. ما انتوا كنتوا بتيجي تقولوا القبض على منتخب الراجل لابس منتخب، القبض على منتخب مش عارف ايه، خلاص بقت ثوريا منتخب دلوقتي يا نصابين.
بس اكيد كان في حد نضيف في البلد، يعني حد من التيار العلماني. طيب ده هم اللي بيدافعوا بكل حماس عن حقوق المراه والمساواه بينها وبين الراجل. مفيش فيمينست كده تنصف البنت الغلبانه. الحقيقه ان طنط لميس جابر كتبت في الوفد ان البنت اللي ظهرت في الفيديو قدمت عرض ستريبتيز والكاميرات بتصورها عن قصد عشان تطلع العساكر الغلابه على انهم قتالين قتله بينتهكوا الشرف. لكن الوحيدين اللي انصفوا البنت الصراحه كانوا شويه هاشتاجات اتعملت على تويتر وفيسبوك اتشيرت فيهم صور البنت وفيديو الاعتداء عليها وترتب من خلالهم لمظاهره عشان تجيب حقها، ورغم ان اغلب الناس خافت او ما اهتمتش اصلا وقالوا بكتير المظاهره هتبقى 100 ولا 200 واحد. لكن كانت المفاجاه ان الحشد خرج بعشرات الالاف من ستات بكل الاعمار وبكل التوجهات اللي ممكن تتخيلها، منقبه على مسيحيه على علمانيه على محجبه على ملحده. حتى الرجاله كانوا موجودين في المسيره عشان يحموها من اي اعتداء او تحرش ممكن يحصل. مسيره كامله رفعت صور البنت وهتفت يسقط حكم العسكر وحريه حريه لحد ما صوتهم راح. هتفوا ضد طنطاوي وضد رجالته وفكروا الناس ان لو خافوا وما نزلوش النهارده يواجهوا اللي بيحصل ويجيبوا حق البنت من الجيش، فبكرة ممكن كل واحد ينزل غصب عنه لما يتكرر ده في واحدة من بناته. مسيرة عملاقة محدش شاف عددها قبل كده، وفكرت الناس بذكريات الأيام الأولى من ثورة يناير، ومع كل شارع مشيت فيه كان الناس بيهتفوا في اللي واقفين في البلكونات عشان ينزلوا ينضموا ليهم. المظاهرة دي ما كانش السبب فيها بنت واحدة حصل ليها اعتداء وخلاص، لكن كانت القشة الأخيرة اللي خلت الناس يفيض بيها ويقرروا يردوا بمسيرتهم على كل بنت تم الاعتداء عليها وكل ست اتحرشوا بيها أو اغتصبوها، بما فيهم نوال نفسها اللي محدش جاب حقها لحد النهاردة. لكن الانتصار اكتمل بعد أسبوع لما المحكمة حكمت لصالح سميرة إبراهيم ومنعت كشوف العذرية بشكل نهائي، وقالت إن الأعمال دي فيها إذلال وإهانة متعمدة للي بيشاركوا في المظاهرات وانتهاك لحقوق الإنسان والحريات. ولحظتها بس حست سميرة إبراهيم إنها أخيرا ردت جزء من حقها بعد الذل والمهانة.
قدمت المحكمة بقبول الدعوة وبوقف تنفيذ القرار المدعوم فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار، والزمت المدعى عليه بصفاتهم وصفات هذا الطلب، وأمر بتنفيذ الحكم بسرعة
من هنا. بقت في كل حته جرافيتي ورموز بصريه لسميره ابراهيم على الجدران، وبنت بالظاهر وشها بتتعرض للضربه على ايد عساكر ولابسه حماله صدر زرقاء. وبعدها بفتره وزارة الخارجية الأمريكية بعتت دعوة لسميرة إبراهيم عشان تاخد جايزة المرأة الدولية للشجاعة، وبرغم إنها رجعت لغت الدعوة بحجة إن سميرة علقت على قتل 5 سياح إسرائيليين في بلغاريا وقالت إن دي أخبار حلوة جدا، لكن فضلت سميرة إبراهيم رمز لكل البنات اللي تعرضوا للإهانة والاعتداء في الثورة، ورمز للمرأة اللي ممكن لما تعاند وتصمم على الحق وما تخافش تنتصر على دولة بحالها، وأولها جيش الدولة دي ومؤسساتها العسكرية. سميرة إبراهيم ونوال علي ولارا لوجان وأخيرا ذات العباية الكباسين، كل واحدة فيهم وحتى اللي ما تعرفش قصتها كانت مثال للتغيير اللي حصل في نفوس المصريين تجاه المرأة، وتحويلها من مجرد جسم تتفرغ فيه الشهوة ولما يتهان في النهاية يتقال لها إن هي اللي كانت السبب، إيه اللي وداها هناك؟ خلينا في الأهم دلوقتي، الانتخابات على الأبواب ولا صوت يعلو على صوت البرلمان. ده كان الكارت اللي بيلعب به الإعلام وبيهدد المجلس العسكري به الشعب عشان يخرس ويصاهم على أي تجاوز. الانتخابات فعلا كانت بتقرب، لكن الأحداث في بلد زي مصر ما كانتش بتهدى يوم واحد بدون جديد. فإيه هو الجديد اللي حصل بعد كده؟ هذا أمر شرحه يطول، وبما أنني الليلة مشغول نشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله.